بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم في النار وبعد.
كنا قد توقفنا عند عنوان من تشرع الصلاة عليهم. احنا قلنا ان الاصل في الصلاة الصلاة على الميت انها واجبة على الكل، بمعنى انه اذا قام بها البعض سقط عن الكل. لكن هناك بعض احيان او بعض حالات تكلمنا عليها يجوز للإنسان أن يصلي أو لا يصلي، يجوز للإنسان أن يصلي أو لا يصلي. وقلنا أن هذه الحالات أخذنا منها 5 حالات واليوم نكمل، فأخذنا من هذه الحالات الطفل، فقلنا الطفل ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصلي على ابنه إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال والطفل يصلى عليه ويدعى لأبويه. فإذا هذا من الحالات التي قد يصلى عليها وقد لا يصلى عليها دون حرج. والثاني الحالة الثانية الشهيد، فقلنا ثبت أنه صلى عليه وثبت أنه لم يصلي عليه. والحالة الثالثة من قتل في حد من حدود الله، من قتل في حد من حدود الله، ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى على المرأة التي حدت وقال إنها تابت توبة، ولو وزعت على كل أهل الأرض لوسعتهم، فثبت بذلك أنه صلى عليها. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما سوف يأتي أنه كان يمتنع عمن كان يجاهر بالمعاصي، عن المجاهر بالمعاصي، أي يمتنع من الصلاة عليه زجرا لمثله. هذا الثالث. والرابع الفاجر المنبعث في المعاصي والمحارم مثل ترك الصلاة وغيره. وقلنا في ذلك أحاديث، من حديث الرجل الذي غل في الغنيمة فقال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبكم، ولم يصلي هو عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما مضى من الكلام بالتفصيل على من مات وعليه دين. قلنا إن مات وعليه دين وكان غنيا، يعني كان معه من المال ما يسدد به دينه، فهو مماطل. والحديث يقول مطل الغني ظلم، أي مماطلة الغني ظلم، فيكون دين هذا إثم عليه. لكن إن لم يكن معه ما يسدد به ولم ينوي أن يأكل هذا المال، أي أنه استدان وفي نيته أن يسدد، لم يكن هذا إثم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وبالإجماع لم يثبت عن أحد من أهل العلم أن الدين أو الاستدان إثم، فيكون الامتناع من قبيل حظ الناس على رد الحقوق، لأن الدين فيه أمران. الأمر الأول بين العبد وبين ربه هو أن ينوي أن يسدد أو لا يسدد. الأمر الثاني هو أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. الخامس المدين الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه، فإنه يصلي عليه، فإنه يصلى عليه، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في أول الأمر. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى المؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي دينه، ومن ترك مالا فلوراثته، هذا يثبت به النسخ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تبرع من عند نفسه صلى الله عليه وسلم بأن يسدد ديون من مات عليه دين. أما في مثل حالتنا فلم يثبت هذا، إلا أن يتبرع شخص فيقول علي دين فلان كما ثبت في الأحاديث، فليس في هذا نسخ. نسخ بس بمعنى في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سيرته صلى الله عليه وسلم. يعني نقدر نقول أيوة كان في بادئ الأمر لا يصلي ثم بعد ذلك صلى، لكن هذا لا يمنع اليوم من أن يمتنع الإنسان من الصلاة زجرا لأمثاله أن يتهاونوا في أداء ديون الناس، وزجرا لأمثاله في من أن يتهاونوا في إعطاء حقوق الناس. الأمر الثالث، الحالة الثالثة، الحالة الثالثة ممن يجوز أن يصلى عليهم وهو من دفن قبل أن يصلي عليه بعضهم، يعني مات فلان ودفن دون أن يصلي عليه كل الناس أو كل من كان يرغب، مش كل الناس يعني كل أهل الأرض، يعني صلى عليه البعض ممن يهمهم أمره ولم يصلي عليه البعض ممن يهمهم أمره. ففي مثل هذه الحالة يجوز الصلاة عليه ثانية ويجوز عدم الصلاة عليه، يعني مات وكفنوه وغسلوه سريعا وصلى عليه من حضره، اللي حاضر صلى خلاص دفنوه، من كان غائبا ثم حضر يجوز له أن يعيد هذه الصلاة أن يصلي على هذا الميت ثانية، ويجوز له أن يكتفي بصلاة من صلى، يعني لو أنت فاتتك صلاة الجنازة فلا حرج عليك من أن تصليها عليه على قبره كما سوف يأتي في الأحاديث الآن، وإن قلت يكفي من صلى فلا حرج عليك، لكن الصلاة رحمة، رحمة على الميت، رحمة على الميت. فإن كان بوسع الإنسان أن يوصل إليه أي نوع من الرحمات خصوصا ما جاء بها الشرع فلا يمتنع. إذا هذه الحالة السادسة، يقول فيصلون عليه في قبره، يبقى الحالة دي غير الحالة اللي هتأتي بتاعت الايه الصلاة على الغائب، الحالة دي مش غائب، هم يروحوا على قبره، على قبر المتوفى هذا فيصلوا عليه ثانية. وفي ذلك أحاديث، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه، أي أعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فلما أصبح أعلموه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك. فأتى قبره فصلى عليه، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبر هذا الرجل فصلى عليه. قال فأمن وصفنا خلفه وأنا فيهم وكبر أربعا، وكبر أربعا.
هذا حديث أخرجه البخاري وابن ماجة، وهو عند مسلم، الإمام مسلم مختصرا. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم وفي رواية تلتقط الخرق والعيدان من المسجد، وهذا من أعظم الأعمال وهو تنظيف المساجد، ومما يؤسى له أن هذا الحديث، أن هذا الأمر ورد فيه حديثان. الحديث الأول عرضت علي أعمال أمتي حتى وجدت، يرحمك الله، عرضت علي أعمال أمتي حتى القذاة القضايا يعني الشيء دقيق جدا، يخرجه الرجل من المسجد، فهذا من الأعمال التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرض عليه إلا أشرف هذه الأعمال. وفي هذا الحديث هذه المرأة سبب تفضيلها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب مكانتها هذه أنها كانت دائمة تلتقط العيدان وما أشبه ذلك من المسجد. لكن اليوم انقلب هذا العمل في ظننا أن هذا عمل من الأعمال التي لا ينبغي أن يقوم بها إلا بعض الناس، وهذا من تسويل الشيطان أساسا، أن سول الناس وأن زهدهم فيما يقربهم من ربهم سبحانه وتعالى. وهو من مكر الشيطان أن هون عليهم، لأن من مداخل الشيطان أن يحقر لك المعروف. ولذلك جاء في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق، يعني لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء من المعروف ولو الابتسامة. فده مدخل من مداخل الشيطان أن يهون عليك هذا الأمر وأن يحقر لك هذا الأمر حتى يصيبك فيه بزهادة، كمثل الأذان بالضبط، تجد الناس يزهدون فيه ويقبلون على الإمامة والأمر على العكس، فمعلوم ثواب المؤذن دون أن يلزمه أي حرج، ومعلوم خطورة الإمامة وما فيها من حرج قد يقع نتيجة أن المتفضل للإمامة لا يكون هو أقرأهم، هو لا يكون أعلمهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون بعض الأحكام غائبة عنه. المهم أن هذا باب ممن نسخ واقعا عند الناس بتسويل الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم، وفي رواية التقت الخرق والعيدان من المسجد فماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال هل كنتم آذنتموني؟ قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك. قالت ماتت بالليل. قالوا ماتت من الليل ودفنت وكرهنا أن نوقظك. قال فكأنهم صغروا أمرها، يعني مين دي اللي تشغل نفسك صلى الله عليه وسلم بأن هو يتحرى ماتت امتى وازاي ولما قلتليش؟ يعني الاهتمام الشديد بهبيت هذه المرأة، فكأنهم في كلامهم صغروا لهم أمرها، يعني ما تاخدش بالك واحدة زي آلاف الوحايد اللي بتموت كل يوم. لكن هو صلى الله عليه وسلم الشرع يزن الناس بميزان الأعمال الصالحة، ولا يزنه بكونها امرأة سوداء أو امرأة لا يعرف لها حسب ولا نسب ولا مال ولا جاه ولا أي شيء، لكن يزنها بميزان الشرع. وهو وضح ما كانت عليه من مواظبتها على تنظيف مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فكأنهم صغروا أمرها. بعد أيام علم بموتها، فقال دلوني على قبرها، فدلوه فأتى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال أحد الرواة يعني إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. هذه زيادة زادها أحد رواة الحديث، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث يفيد ليس فقط مشروعية الصلاة على الميت الذي قد فاتتك الصلاة عليه، إنما يفيد أيضا أن هذه المشروعية ممدودة ولو بعد حين، لأن هذه المرأة لم يذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها لكي يصلي عليها إلا بعد مرور أيام، إلا مع فليس الأمر محدد بمدة أن يكون ثاني يوم أو أول يوم أو ثالث يوم، بل قد تمر أيام دون أن يعلم، دون أن يعلم، وليس لمن علم، دون أن يعلم، فيذهب فيصلي عليها مرة ثانية على قبرها. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وابو داود وابن ماجه وغيرهم. الحديث الثالث عن يزيد بن ثابت، وكان اكبر من زيد، من زيد بن ثابت، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات يوم، فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد، قبر وضعه انه هو حديث يعني، فسأل عنه فقالوا: فلانا مولاة بني فلان. قال فعرفها وقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: ماتت ظهرا، يعني كنت في القيلولة، في وقت القيلولة، نائما صائما، فكرهنا أن نؤذيك. قال: فلا تفعلوا، لا أعرفن ما مات منكم ميت، ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا. هذا حديث أخرجه النسائي وابن ماجه، وإسناده صحيح على شرط صحيح مسلم. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود مرضى مساكين، كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم ويتبع جنائزهم. خبلك من دقة وصف الصحابي، يقول كان يعود مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم، يعني هو مش كان معروف بصحبة الأكابر وعلية القوم وأغنياء القوم فقط، لا يتردد إلا على هؤلاء، وليس أصحابه إلا من هؤلاء، بل كان مجهوده صلى الله عليه وآله وسلم مصروفا في تتبع المرضى والجنائز إلى مرضى مساكين المسلمين وضعفائهم، ويتبع جنائزهم ولا يصلي عليهم غيرهم. وإن امرأة مسكينة من أهل العوالي طال سقمها مرضها، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل من حضرها من جيرانها وأمرهم ألا يدفنوها إن حدث بها حدث فيصلي عليها، يعني قال لجيرانها لو توفيت ما حدش يدفنها إلا ما تقولوا لي. فتوفيت تلك المرأة ليلا واحتملوها فأتوا بها مع الجنائز، أو قال موضع الجنائز عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليصلي عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرهم، فوجدوه قد نام بعد صلاة العشاء فكرهوا أن يهجدوا أن يوقظوه، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نومه، فصلوا عليها ثم انطلقوا بها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سأل عنها من حضره من جيرانها فأخبروه خبرها وأنهم كرهوا أن يهجدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولما فعلتم؟ انطلقوا. فانطلقوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قاموا على قبرها، فصفوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصف للصلاة على الجنازة، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا كما يكبر على الجنائز. وهذا حديث أخرجه البيهقي والنسائي بإسناد صحيح. الشاهد من أحاديث يخونا حاجتين: إن الإمام أن من فاته الصلاة يصلي، ويجوز لمن كان خلفه أن يكون قد صلى من قبل، لكن الإمام لا يكون هو نفسه قد صلى من قبل. وأدين بالكم، يعني الثابت من الأحاديث دي ملحوظتين: الملحوظة الأولى أن المصلي إماما لم يكن قد صلى من قبل، فهذا مما يجوز له أن يصلي ولو تأخرت به الأيام أو فاتت به المدد. الأمر الثاني أن من خلفه لا يشترط فيهم نفس هذا الشرط، فيجوز لمن خلفه أن يكون ممن صلوا عليها من قبل، أي صلوا على هذه الجنازة من قبل ولا حرج عليهم في ذلك. فهذه الصورة السادسة. نقول بالشاهد من الحديث التي مضت أن من فاتته الجنازة، فاتته الصلاة على الجنازة، يجوز له أن يصليها على قبرها وليس في أي مكان آخر، بل على قبر المتوفى هذا، ولا حرج في أن يكون من خلفه قد صلوا على هذه الجنازة من قبل، إنما الحرج أن يكون هو نفسه قد صلى من قبل فيذهب فيعيد الصلاة، فهذا مما لم يأتي به دليل ولم يثبت به أصل في السنة. إذا هذه الحالة الثالثة. والحالة السابعة من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر. من مات في بلد ليس فيها من يصلى عليه أو ليس فيها من يصلي عليه صلاة الحاضر، فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الغائب لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي، وقد رواها جماعة من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. السابع، الباب السابع هذا، وهو باب الصلاة على الغائب، لم يختلف أهل العلم في مشروعية هذه الصلاة، إنما الخلاف بينهم هل هذا أو هل هذه الحالة مخصوصة بظروف معينة، كمن مات في ديار لم يوجد فيها من يصلي عليه، أو مات في ظروف لم يصلى عليه فيها، فذهب بعضهم كما سوف يأتي إلى أن من مثل هذا تصلى عليه صلاة الغائب، فيصطف الناس خلف الإمام ويكبر بتكبيره كأن الجنازة حاضرة أمامهم. وهذا قول الشافعي وأحمد، قول الشافعي وأحمد أن هذا تشريع وسنة للأمة الصلاة على كل غائب. لكن الإمام الشافعي وأحمد وسعوا الأمر قليلا فقالوا لا يشترط في هذا الميت الغائب ألا يكون قد صلي عليه، لكن الشرط الوحيد عندهم أنه يكون غائب يعني في بلد أخرى. فعند الشافعي وأحمد أي ميت في أي بلد صلي عليه أو لم يصل عليه فإنه يشرع للآخرين الذين لم يحضروا الجنازة أن يصلوا عليه صلاة الغائب، فلم يتقيدوا بمثل ما جاء في الحديث بل أطلقوا الأمر. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن صلاة الغائب من أصلها غير مشروعة، لا صلوا عليه أو لم يصلوا عليه، لا توجد في مكان صلى عليه حد أو ما صلاش عليه حد، كمثل مسألة الجمع لا يوجد الجمع عند الحنفية الجمع بين الصلوات يعني. فعنده أبو حنيفة أنه لا تشرع من الأصل صلاة الغائب. يقول وما فعله صلى الله عليه وآله وسلم فهذا خاص به، يعني هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حالة النجاشي. خلاص هذا مذهب أبي حنيفة. واختار مذهبا وسطا من بين هذين المذهبين الإمام الخطابي وغيره من الشافعية، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي ذهب إليه الشيخ ناصر، من أن صلاة الغائب تشرع فقط لمن كان في مثل هذه الظروف أنه مات في بلد ولم يصلي عليه أحد، أنه مات في بلد ولم يصلي عليه أحد، في مثل هذه الحالة تشرع الصلاة. أما إن مات في بلد أو في مكان بعيد عنك وقد صلى عليه أحد أي أحد كان فإنه يرفع فرض الكفاية، ففي مثل هذه الحالة لا تشرع صلاة الغائب، إنما الذي يشرع أن تذهب إلى قبره فتصلي عليه أو يصلي عليه جماعة على قبره. هذا هو الاختيار الثالث بين الاختيارين. قبل أن نقول أي هذه الاختيارات هو الأرجح في مسألة صلاة الغائب، يحسن بنا أن نقرأ عليكم الحديث، حديث النجاشي، وحديث عظيم جدا مليء بالفوائد، منها هذه الفائدة وهي مشروعية صلاة الغائب. الحديث عن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى للناس وهو بالمدينة النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. قال أي رسول الله إن أخا لكم قد مات، وفي رواية مات اليوم عبد صالح بغير أرضكم. خذكم من نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، فهو في رواية يقول مات اليوم عبد صالح، وفي رواية يقول إن أخا لكم قد مات، وهذا مع معلوم من هذه الألفاظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له بالصلاح ويشهد له بأخوة الإسلام، وهذا سوف يظهر منه فائدة فيما بعد إن شاء الله. بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. قالوا من هو؟ قال النجاشي، وقال استغفروا لأخيكم. قال فخرج بهم إلى المصلى، وفي رواية البقيع، ثم تقدم فصفوا خلفه صفين. قال فصففنا خلفه كما يصف على الميت، وصلينا عليه كما يصلى على الميت، وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه. كان الرأي الناظر من بعيد يظن أن الجنازة فعلا موضوعة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمنا وصلى عليه وكبر عليه 4 تكبيرات. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم كثير. وفي رواية يقول إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. الشيخ يقول هذه الأحاديث دليل على وجوه، دليل من وجوه لا تخفى على أن النجاشي أصحم، كان اسمه النجاشي أصحم زي ما نقول هرقل أو نقول عظيم الروم، فكان يقال لزحيم الأقباط في مصر أصحم، كان مسلما. ويؤيد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر القصة في السيرة. وقال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أحمل عليه وهذا الحديث أخرجه البيهقي بإسناد صحيح، أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح. يقول إن تزكية الرجل بهذه الطريقة والصلاة عليه يدل على أن الرجل مات مسلما، وهنقف عند هذا ونكمل مع الصلاة إن شاء الله. أما بعد، بنكمل في حالة الصلاة على الغائب، وقلنا أن العمدة في هذا الباب هو حديث النجاشي برواياته، وعلى أساس حديث النجاشي هذا اختلف أهل العلم إلى آراء ثلاثة، فذهب الشافعي وأحمد، الإمام الشافعي والإمام أحمد، إلى أن الحديث دليل على مشروعية الصلاة على كل غائب دون شروط أو قيود، سواء مات في بلد دار إسلام أو دار كفر، أو مات في مكان وجد فيه من يصلي عليه أو لم يوجد فيه من يصلي عليه، فلا حرج على من كان غائبا أن يعيد الصلاة عليه مرة ثانية، قصدي من كان غائبا يعني لم يكن في هذا المكان. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هذه الحادثة من أساسها ليست بحجة في في باب الصلاة على الغائب، ومن ثم قال لأن الصلاة على الغائب هي من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب فريق ثالث إلى التفصيل، وهو القائد بهذا التفصيل هو الإمام الخطابي وبعض أصحاب الشافعية، بعض الشافعية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الذي رجعه بعض المتأخرين أمثال الشيخ نصر. قرأنا عليكم الحديث، الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأن أخا لهم قد مات، ويخبرهم بأنه عبد صالح إلى آخره. ووقفنا عند تعليق يقول بأن تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل بأنه عبد صالح وبأنه أخ لهم، وتزكيته لهم له في روايات أخرى في أمر أصحابه بالاستغفار له، يقول كل هذا دليل على أن الرجل مات مسلما. نعم، الصلاة وحدها دليل، دون أن يأتي بأنه كان عبد صالح، ودون أن يأتي بأنه أخ لكم وغير ذلك، فمجرد الصلاة يثبت بها كون هذا الرجل مسلما. طبعا الصلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا فيه ملحوظة عايزين نقولها، لأن الشرع زكى هذا الرجل وهو النجاشي، وهذا يدلك على أن الرجل لم يفعل مخالفة ولم يمت على معصية، لأني كما علمنا من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمتنع من الصلاة على من مات مصرا على المعصية، كما تعلمون، كما مر بكم في حديث الذي غل من الغنيمة، وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا على صاحبكم إن صاحبكم قد غل من الغنيمة. وامتناعه من الصلاة على من مات قاتلا لنفسه، حتى امتناعه من الصلاة عن من مات وعليه حقوق للآخرين حتى لو لم يكن آثما كالمدين. فكونه صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على النجاشي ويزكيه هذه التزكية دليل على أن الرجل فعلا مات صالحا ولم يكن عليه ثمة مؤاخذة. ليه نطيل ونبين في هذه المسألة؟ لأن بعض الناس بيأخذ حديث النجاشي فيستدل به في غير موضعه، فيقول النجاشي وكان في بلاد الشرك، وهو لم يحكم بالشرع، ومع ذلك حينما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاه وقال عبد صالح، وأمر أصحابه بأن يستغفروا له. هذا استدلال مغلوط، لأن عشان تستدل بهذه الطريقة لازم يثبت أمران. لكي تستدل بأن النجاشي مات ورغم أنه لم يحكم شريعة أو شيء ومع ذلك زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التزكية العالية، يلزمك أن تثبت أمران. الأمر الأول أن تثبت أنه قد نزل في الكتاب والسنة الأمر للحكام بأن يحكموا شرع الله. الأمر الثاني أن تثبت أن هذا الرجل لم يكن مكرها، أي كان في سعة من أمره أن يفعل أو أن يترك ومع ذلك ترك. إذا لم يثبت عندك هذين الأمرين فالحجة في هذا الاستدلال ضعيفة. ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يسكت عن منكر من البتة. معلوم أنه كان يرى أقل من هذه المنكرات بمراحل، ومع ذلك كان يتغير وجهه أو كان ينكر أو كان يفعل أي شيء. لكن كونه صلى الله عليه وآله وسلم يسكت ولا يتكلم ولا يعقب بل يزكيه دليل على أن هذا لم يكن فرضا واجبا عليه، ولم يكن هذا مطالبا به، ولم تكن ظروفه موجودة. نكمل ما نحن فيه، بنقول اختلاف أهل العلم في الصلاة على الغائب لا يخرج عن مسألة النجاشي. الإمام أحمد والإمام الشافعي نظر إلى أنه صلى الله عليه وسلم صلى ولم يقل لهم شيئا، لقال لهم صلوا في بلاده ولم يقل لهم شيئا، قال إن أخا لكم قد مات بأرض الحبشة فقوموا فصلوا عليه، لم يقل إن أخاكم هذا قد صلى عليه بعضهم، ولم يقل إن أخاكم هذا لم يصلي عليه بعضكم، لم يقل هذا ولم يقل هذا. فبناء على ذلك قالوا عدم توضيح أو عدم كلامي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة كونه صلى عليه أو لم يصل عليه دليل على أن هذا الأمر غير معتبر، فنصلي عليه سواء صلوا عليه أو لم يصلوا عليه. فهذه وجهة نظر الإمام الشافعي والإمام أحمد. لكن كما تعلمون إن الاستدلال بالحادثة بحكاية الفعل يدخلها بعض الإجمال، عشان تستدل بحكاية الفعل لازم يكون الدليل واضح، يعني لازم يكون الأمر واضح، لكن الأمر هنا مجمل، يعني فيه إبهام لمسألة صلى عليه أو لم يصلى عليه. فمن الإبهام ده قوية نظرة من يمنع من الصلاة على الغائب، من يمنع من الصلاة على الغائب إلا لمن لم يصلى عليه، زي إمام أبي حنيفة اللي منع مطلقا، أو غيره اللي منع بتفصيل زي الخطابي. إيه وجهة النظر دي؟ يبقى الحديث حكاية الفعل نفسها دي ضعيفة لأنها تدخل الاحتمالات. أصحاب النظرة التفصيلية كانت وجهتهم هنا قوية، قالوا إيه؟ قالوا حدثت وتكررت أحداث كثيرة مات فيها أناس بعيدون، يعني كل يوم في عصر النبوة وفي عصر الخلافة كان يموت أناس في بلاد بعيدة، صح؟ ومع ذلك لم تتكرر منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتكرر من الآخرين الصلاة على من مات غائبا. يبقى كثرة حوادث الوفاة في البلاد البعيدة داعية لتكرار صلاة الغائب، ومع ذلك لم تقع صلاة الغائب هذه، لم تحدث صلاة الغائب هذه منه صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة في مثل حال النجاشي، ولم تحدث البتة في عصر الصحابة سواء لما قتل عمر ومات، أو لما مات أبو بكر، أو لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. لم يعرف ولم يعلم أن أحدا من الغائبين عن المدينة ممن لم يحضروا الوفاة صلوا عليه صلاة الغائب، مع حرصهم على ألا يفوتهم الخير في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن ده شبيه بإيه؟ شبيه بمسألة سجدة الشكر. هل تشرع لكل ما يحدث للإنسان يتجدد للإنسان من نعمة جديدة أم لا؟ تأتي نفس النظرة، لم يثبت سجدة الشكر إلا في موضع أو موضعين، مع أن الأشياء التي هي من قبيل النعم المتجددة حدثت كثير في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء الراشدون، ومع ذلك لم يؤثر عنهم إلا مرة أو مرتين. فلذلك كانت وجهة نظر القائلين من أهل العلم بأن سجدة الشكر لا تشرع إلا في الأشياء التي ذات بال، الأشياء العظيمة جدا، يعني الأشياء التي يلفت إليها أو التي هي مسار تحويل في حياة الناس، أو الأشياء التي تهم جميع الناس، أو تهم شخص بس هي شيء ذات بال، شيء عظيم جدا. في مثل هذه الحالة تشرع سجد الشكر. وليس كل ما تحدث له من نعمة، يعني كل ما يقبض مثلا فلوس أكثر، أو كل ما يوسع عليه أكثر، أو كل ما ييسر له أمر فيسجد سجدة شكر، أو كل ما تحدث له نعمة قلت أم كثرت يسجد سجدة شكر، لا. ثبت أن الحوادث متجددة والنعم متكررة عليهم، ومع ذلك لم يكونوا يسجدوا إلا في موضع أو موضعين. إذن كلام الآخرين صحيح القائلين بأن سجدة الشكر لا تشرع في كل حال، في كل حال نعمة، إنما هي في النعم ذات البال، أو النعم التي ينظر إليها، أو النعم التي تنزل بعموم الناس، كمثل القنوت في الصلاة. ففي النوازل، أي نوازل هي؟ النوازل الشدائد التي تنزل بالمسلمين والتي هي أمر ذات بال. وإلا فالنوازل أو ما يكدر على الإنسان معيشته ما زالت حادثة ولا تزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بمثل هذه النظرة نظروا في مسألة الصلاة على الغائب الخطابي وغيره وشيخ الإسلام، قالوا حدثت حوادث كثيرة مات فيها أناس بعيدون في بلاد أخرى، ومع تكرار هذه الحوادث ووجود المقتضى للصلاة، المقتضى للصلاة إن الصلاة رحمة وحرص من المؤمنين أن يصلوا عليه، وعدم المانع، يعني لا يوجد ما يمنعهم من أن يصلوا، فالمقتضى موجود، يعني الحافز على الصلاة على كل من مات غائبا موجود وهو إيصال الرحمة إليهم، والمانع مرتفع، يعني لا يوجد ما يمنعهم من هذه الصلاة، ومع ذلك لم يفعلوا. يبقى وجود الحافز وعدم المانع ومع ذلك لم يفعلوا، لأن لما يكون الحافز موجود وما فيش مانع يبقى النتيجة المنطقية ان انت تعمل ايه؟ لازم تفعل. الحافز موجود ان فيها ثواب، ايوه فيها ثواب، طب فيما يمنعك من هذه الصلاة؟ لا يوجد ما يمنع، ومع ذلك امتنعت. يبقى ده الشرع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع، يبقى ده دليل على ايه؟ على ان هذا ليس موضع الصلاة، ليس كل غائب تشرع الصلاة عليه. ليه؟ لمثل ما قاله الخطابي وغيره من كثرة حوادث من مات غائبا ومع ذلك لم يصلوا عليه، ولم يوجد ما يمنعهم ومع ذلك لم يصلوا، فدل على انه ليس كل غائب تشرع الصلاة عليه، انما هو غائب بمثل حال النجاشي حيث مات ولم يصل عليه، او مات في ارض لم يصلوا عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، خذوا بالكم كتاب زاد المعاد لابن القيم كتاب من أعظم الكتب، يعني كتاب يعني معظم الناس عنده هذا الكتاب، ومعظم الناس أيضا لم يقرأ هذا الكتاب كمثل كتاب فقه السنة. معظم الناس عندهم الكتاب ومعظم الناس أيضا لم يقرأوا الكتاب، ومن فاتهم كتاب زاد المعاد وكتاب فقه السنة وقد فاتهم خير كثير. هذا حقيقي. كتاب زاد المعاد كتاب فعلا من الكتب التي تطلب والتي تدرس في البيوت. يعني ينبغي عليك ان تعلم هذا لمن كان معك، اهلك اولادك ان كانوا يعقلون، يعني ان كانوا في سن تسمح لهم، لكن ينبغي لك على الاقل ان تكون انت ملم بهذا الكتاب وبالمسائل التي تعرض لها. يقول ابن القيم: ولم يكن من هدي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير. يبقى ده الحد يحدث من المسلمين وهم غيب، يعني وهم غائبون، غيب فلم يصلي عليهم. يبقى وجود المقتضى موجود، يعني وجود الحافظ على الصلاة موجود. هل هناك مانع؟ لا يوجد مانع. ومع ذلك يقول فلم يصلي عليهم، يبقى دل على ان هذا غير مشروع. وصح عنه انه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي صلاته على الميت. فاختلف في ذلك على ثلاثة طرق. الاول ان هذا تشريع وسنة للأمة للصلاة على كل غائب هكذا دون تحديد اي غائب كان، وهذا قول الشافعي واحمد. وقال ابو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره. يبقى الامام ابو حنيفة والامام مالك نظرا الى ان هذه حكاية فعل لا تدل على العموم ولم يأتي فيها تفصيل، فقالوا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمذهب الثالث وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه لم يصلى عليه فيه، يبقى ده الاشتراط، لم يصلى عليه فيه صلى عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار. مات بين الكفار طبعا لا يحتاج الى كلام، مات في الحبشة، ويشهد لها الرواية الصحيحة، ده استطراد يعني مش كلام من قيم، يعني ان اخاكم قد مات بغير على شرط الشيخين. يقول ولم يصلى عليه، وان صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب. وده كلام دقيق، يعني يقول الغائب ده اللي مات في مكان لم يصلي عليه فيه احد، هذه حالة. او ان مات في بلاد كفر معلوم انه يغلب على الظن انهم لم يصلوا عليه او لم يصلوا عليه. يقول وان صلى عليه احد لم يصلى عليه، يبقى الغائب ده لو حد صلى عليه صلى عليه حاضرا حيث مات، يعني يقول الشيخ حيث مات في مكانه. لكن لو ميت مات في مكان ما ولم يصلي عليه احد، يبقى تشرع صلاة الغائب للجميع. انا اصلي عليه الغائب، واللي في البلاد الثانية يصلي عليه غائب، وهذا يصلي عليه غائب. لا يقول احد منهم قد صلى عليه فلان فانتهى الامر، لا. لماذا نقول صلى عليه فلان اذا كان قد حضر جنازته حضر الجثة، هنا نقول خلاص ده مات وصلوا عليه. اما لو مات ما صلوش عليه فكل الناس سواسية في ان الجميع يصلي عليه صلاة الغائب. يقول وان صلى عليه وان صلي عليه حيث مات لم يصلي عليه صلاة الغائب بحيث مات، لان الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغائب وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيل، أي هذا التفصيل الذي ذهب إليه أن صلاة الجنازة تشرع بشرط إن لم يحضره أحد من المسلمين يصلي عليه أو لم يصلي عليه أحد. وده نفس كلام الخطابي بنفس هذا التفصيل. يقول الإمام الخطابي في معالم السنن، قلت، أي الخطابي يقول، قلت النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه على نبوته، إلا أنه كان يكتم إيمانه، إلا أنه كان يكتم إيمانه. والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه. طبعا هو صلاة الجنازة فرض بالاتفاق، فرض على الكفاية بالاتفاق. إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه. قلنا اللي يقوي الكلام ده ايه؟ حاجتين. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات بارض غير ارضكم، وان مثل النجاشي قد مات في بلاد كثيرة ومع ذلك لم يصلوا عليه، فوجود المقتضى وامتناع المانع عدم وجود المانع ومع ذلك لم يصلي صلى الله عليه وسلم، دل على ان الصلاة على الغائب لا تشرع الا بمثل هذه الشروط. ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، اذ هو نبيه ووليه واحق الناس به. فهذا والله اعلم هو السبب الذي دعاه، هو السبب الذي دعاه الى الصلاة عليه بظاهر الغيب. فهذا هو السبب والله اعلم الذي دعاه الى الصلاة عليه بظاهر الغيب، انه لم يكن احد قد صلى عليه، وان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمسلمين من انفسهم، وكذلك تشرع لكل احد لان الصلاة هي رحمة. يقول فعلى هذا اذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه، فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه. فإن علم، فإن علم أنه لم يصلى عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة. إيه؟ مش فأني بلد بعيدة أم قريبة، كل هذا بعد المسافة وقربها لا تأثير لهما في صلاة الغائب، إنما التأثير هل صلى عليه أحد من المسلمين أم لم يصلي عليه أحد من المسلمين. يقول فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. كل هذا كلام الخطابي. وقد ذهب بعض العلماء إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب. طبعا معلوم من هو الذي كره هذا، هو الإمام أبي حنيفة. مذهبه في هذه المسألة وشبيه بمذهبه في مسألة الجمع بين الصلاة، الجمع بين الصلاة للمسافر، حتى أن من تشدد الإمام أبي حنيفة يقول من كان في المزدلفة ففاتته الصلاة مع الإمام صلاة الجمع صلاة الجمع في المزدلفة فإنه لا يحق له الجمع. يعني يقول الجمع لا يكون إلا بالمزدلفة مع الإمام وليس بمطلق المزدلفة. فكان مذهبه بمثل هذه الحالة في مسألة الصلاة على النجاشي تعليله لذلك أن هذه حكاية فعل نزل بها الإجمال وأن هذا لم يحدث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصوصا بهذا الفعل إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي لما روي في بعض الأخبار أنه قد سويت له أعلام الأرض أعلام الأرض يعني الجبال والمرتفعات كل شيء عالم يعني يقول إن يعني أصبح الأرض مستوية فنظر فرع النجاشي أمامه فكان يصلي كأن الجنازة أمامه وهذا لا يصح البتة عنه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يبصر مكانه. ذكر النووي خلاص ذكر أبو الخطبي ذكر النووي في المجموع أن هذا الخبر من الخيالات نعم يعني ده محض كذب لا يثبت أساسا. ثم ذكر حديث العلاء ابن زيد في طي الأرض للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ذهب فصلى على معاوية ابن معاوية في تبوك وقال إنه حديث ضعيف ضعف الحفاظ منهم البخاري والبيهقي. المهم الشاهد من الكلام كلام الإمام الخطابي أنه يشهد للمذهب الثالث وهو مذهب من يقول بالتفصيل في صلاة الغائب فلا يمنعها تماما مثل الإمام أبي حنيفة ولا يجيزها من غير قيد ولا شرط مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي لكنه يقف مذهب وسط فيقول تشرع صلاة الغائب على من كان على من كان مات ببلد أو بمكان لم يصلي عليه أحد من المسلمين فإن صلى عليه أحد أي حضر الجنازة عليه أحد فصلى عليه فلا تشرع في هذه الحالة صلاة الجنازة صلاة الغائب. كده انتهى المراد من كلامنا على صلاة الغائب. لكن ده يجعل الأمر هين هين من أنهي جهة يعني لا يعظم الإنكار بشدة على من صلى على الغائب الذي قد صلي عليه لأنك كما ترى المسألة تتنازع أطراف. صحيح الراجح هو ما ذهب إليه الخطابي من التفصيل من الصلاة على الغائب بشروط لكن يكون هذا مذهب الشافعي وأحمد لأن الصلاة تشرع من غير قيد ولكون الأدلة موضع نظر وتجاذب فمن أجل ذلك لا يعظم إنكارك لأننا قد وجدنا الناس يستهزئون ببعض من يصلي صلاة الغائب وجدناهم كأنهم يعتبرون من صلى صلاة الغائب هذا كأنه ذهب كان يلعب. صحيح أننا لا نفعل ذلك في المذهب الراجح لكن لا يكون هذا من قبيل المنكر الذي ينكر لكنه يكون من قبيل الأشياء التي تعلم ومن الأشياء التي يسعنا ما وسع السلف فيها من الخلاف ومن الأشياء التي لا يترتب عليها نزاع أو اختلاف يعني أو أكثر من ذلك يترتب عليها استهزاء بفاعل مثل ذلك. نعم وذكرت في أول الكلام أنهم لم يختلفوا في مشروعية الصلاة على الغائب هكذا على الإجمال، لكن عندهم تفصيل. أبو حنيفة يقول نعم صلاة الغائب موجودة لكنها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول هي موجودة وتشمل جميع الناس بلا قيد أو شرط. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقول أقصد الإمام الخطاب ومن تابعه يقول هي موجودة لكن بشروط، لكن كلهم لا ينكر أحد منهم البتة صلاة الغائب، زي لا ينكر أحد منهم البتة الجمع بين الصلوات، ومع ذلك تجد الحنفية ينكرونه، بمعنى أنهم يخصونه بمثل من كان في الحج بشروط معينة، فيطلق في أول كلام أنهم لم ينكروه، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. طيب احنا نقف عند هذا ان شاء الله. كده انتهينا من الصور التي يجوز فيها الصلاة على الميت، الصور السبعة انتهينا منها، ونرجع لكي نكمل الكتاب. فعندنا عنوان، وهو بعنوان تحرم الصلاة والاستغفار والترحم على الكفار والمنافقين، لقول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الموضع واضح طبعا بالاتفاق، لا تشرع الصلاة على كافر او على منافق لمن علم نفاقه، كما سوف يأتي بالتفصيل. لكن الكلام يحتاج الى تفصيل، لكونه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه صلى على عبد الله بن ابي، فهذا موضع استشكال عند اهل العلم، فينبغي تبيين هذا الامر. والامر الثاني في امر وفاة عمه ابو طالب، عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في صحيح البخاري. نعم هو لم يصلي عليه، لكن في هذا ايضا تعليق ينبغي التنبيه عليه ان شاء الله، فهذا ما سوف نوضحه ان شاء الله مرة قادمة. الدرس حتى لا يغفل عنكم لمن كان مهتم يعني، وقبل المغرب بساعة، الدرس قبل المغرب بساعة، والأصل انه مش بين المغرب والعشاء، يعني هو بيكون بين المغرب والعشاء على الاستثناء يعني. قد توفي قد توفي أبي منذ 40 يوما، صلي عليه صلاة الجنازة، هل أصلي عليه أنا وإخوتي بالمنزل صلاة جنازة الغائب؟ لأننا لم نحضر صلاة جنازته. دي احنا قلنا ايه الحل في مثل هذا؟ من لم يحضر الصلاة على الميت لكونه لم يخبر او لأي شيء منعه، فكما ثبت في السنة فإنه يذهب إلى قبره فيصلي عليه، ولا مانع من أن يكون من يهتم به قد صلى عليه من قبل كما ثبت في السنة، لكن لا تشرع في مثل هذه الحالة صلاة الغائب. مفيش على المذهب الراجح ما يؤيد صلاة الغائب في مثل هذه الحالة. قل قولي هذا واستغفر الله.